قد جعلناها دروسا شافعات نافعات
شافعات
نافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعافي أبداننا وأن يشفي أمراضنا وأن يبلغنا ما نحب وما نرجو ابتغاء مرضات ربنا. أسأله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور بصائرنا وأن يبارك أعمالنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا. ربي أعني ولا تعن علي، رب انصرني ولا تنصر علي، رب امكر لي ولا تمكر علي، رب اهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك مطواعا، إليك منيبا مخبتا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وسدد حجتي. اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أصلح بنات المسلمين وأصلح شباب المسلمين وأصلح نساء ورجال المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تلحقنا بالصالحين صالحين. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا. أخوتي أحبتي في الله، بناتي أخواتي المسلمات، هل تعلمي أختاه عمن نتكلم اليوم؟ عن واحدة من صانعات الرجال، مربيات الأجيال، عن واحدة تضرب مثال، مثالا لكل بنت جميلة، لكل فتاة معجبة بنفسها، لكل فتاة قال الناس جميعا من حولها إنها جميلة، إنها جذابة، إنها فائقة الجمال، إنها تسلب اللب والعقل. هذه البنت ماذا تفعل بجمالها وماذا تفعل مع جمالها؟ هل تنشغل بهذا الجمال عن طاعة الرحمن؟ هل تستغل هذا الجمال في فتنة الرجال والشباب والأولاد؟ هل تستغل هذا الجمال في إرضاء الرحيم الرحمن أو في طاعة عدو الله وعدو الإنسان الشيطان؟ ماذا تفعل البنت إذا قيل عنها إنها جميلة؟ اعلم عبد الله أن كل ما أعطى الله عز وجل أولا من حسب ونسب، ثم من علم ومعرفة، ثم من مكانة ورفعة، ثم من جمال وزينة، ثم من مال فائض، كل هذا بلاء وابتلاء وامتحان من رب الأرض والسماء إلى جميع الخلائق. ذلك لأن ربنا عز وجل علمنا وأعلمنا لأن هذه الحياة كلها امتحان وابتلاء واختبار. إن اعلموا أنما الحياة واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إنها عاتكة بنت زيد، زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة ابن عدي ابن كعب بن لؤي، إنها بنت سيد من سادة قريش، عابد عارف حنيف عبد ربه قبل أن تنزل رسالة الإسلام، عرف ربه على ملة الخليل إبراهيم، كان موحدا. يكفيها شرفا أن رسول الله قال عن أبيها يبعث يوم القيامة أمة واحدة. لم تكن عاتكة فقط جميلة فائقة في الجمال جذابة ملفتة للأنظار، وإنما كانت أيضا مؤدبة شاعرة، تعلمت من أبيها. مولدها ولدت بمكة وفي أرضها وعلى أرضها تربت، ومن علم أبيها وشعره تعلمت، ومن توحيد وعبادة أبيها عرفت ربها قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفت التوحيد من أول يوم عرفت نفسها في بيت أبيها، لما رأت أباها من دون كل من حوله من الناس يقول لا إله إلا الله ويأبى أن يعبد الأصنام والأوثان، فما كان يذبح لصنم وما كان ينذر لصنم وما كان يطوف بصنم وما كان يحلف بصنم، ولم يكن في بيته صنم كعادة بيوت العرب، بل كان يقول يا معشر قريش ليس هناك أحد على ملة إبراهيم إلا أنا، حنيفا مسلما مؤمنا موحدا. أربا واحدا أم ألف رب، أربا واحدا أم ألف رب، أدين إذا تقسمت الأديان. كان يقول لقريش أربا واحدا أم ألف رب، هذه الآلهة والأرباب التي تعبدونها من دون الله نشأت في بيت يعرف لا إله إلا الله. كان أبوها شاعرا فتعلمت الشعر، كان أبوها قارئا كاتبا فتعلمت القراءة والكتابة، كان أبوها باحثا عن الحق فبحثت عن الحق، واستنار قلبها، جمعت بين الحسب والنسب وبين الجمال والأبهة وبين العقل والحكمة ورجاحة التفكير وبين الخوف والمراقبة لله عز وجل. نشأت في هذا البيت وتربت وترعرعت. وكان أخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، يكبرها سعيد بن زيد في الجاهلية، تزوج ببنت عمه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكون بيتا جميلا. كان سعيد يعرف ويسمع من أبيه أن لهذا الكون إله وأن لهذا الكون رب، ويسمع من أبيه أنه ينادي باسم الله ويدعو الله ويترك عبادة الأصنام، فنشأ أيضا مفكرا. إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، لكن مات أبوها قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت لزيد بن عمرو في الجنة دوحتين، رأيت لزيد بن عمرو في الجنة دوحتين. وقالت أسماء بنت أبي بكر رأيت زيد بن عمرو واقفا مسندا ظهره إلى الكعبة ينادي في قريش ويقول لهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين موحدا بالله عز وجل، وأنا على دين إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الصديق ودعا غيره، وأسلم سعيد بن زيد ترتيبه 13، فهو من السابقين الأولين من المهاجرين. أبو الأعور سعيد بن زيد أحد الفرسان، أحد السابقين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنان على قول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسلم سعيد وأسلمت زوجته فاطمة بنت الخطاب، وسيأتي الكلام عن فاطمة، لازم نتكلم عن فاطمة بنت الخطاب ونحن نتكلم عن صانعات الرجال. أقول لك أختاه بالله عليك، هل سمعت عن عتيكة بنت زيد بن عمرو؟ هل سمعت عن عتيكة من هي؟ هل عرفت وصفها وحالها ودينها وإسلامها؟ هل عرفت كيف أصبح لها ذكر في الوجود؟ كانت مشهورة بين النساء بل بين الرجال في جزيرة العرب في مكة بالجميلة بنت الحسب والنسب والأصل. شبت عاتكة، وعاتكة في اللغة هي التي تستعمل الطيبة حتى يحمر جلدها، عاتكة من الجمال احمر جلدها، لا من استعمال الطيب بل لطيب جلدها ولحسن لونها ولجمالها، كانت فائقة الجمال، كان يضرب بها المثل في الجمال. شبت فأكثر لها الخطاب، وجاء الكل يرجو أن يفوز بالسيدة عاتكة، لكن تقدم لها رجل، رجل هو أول أزواجها، لأننا هنعرف إن السيدة عاتكة ما تزوجها أحد من أصحاب النبي إلا مات عنها شهيدا. يا سلام، واحدة معروف إلا هيتزوجها هيموت شهيد، يعني هيكون في الجنة، يعني هينال أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة والصديقية، شرف لها وشرف لمن يتزوجها أن يكون شهيدا. اسمع، أول أزواجها صحابي ابن صحابي، تقدم لها من؟ هتتجوز مين؟ هي بنت زيد بن عمرو بن نفيل، تتزوج بمن؟ هي تعرف التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتزوج بمن؟ هي أسلمت مع أخيها، مع أول من أسلم، تتزوج بمن؟ بواحد سابق إلى الإسلام، بواحد له مرتبة له منزلة. أول أزواجها عبد الله ابن أبي بكر الصديق. عبد الله، وما أدراك ما عبد الله؟ عبد الله شاب من شباب قريش، شاب من أبهى وأحسن شباب قريش، شكلا وجمالا وشبابا وثقافة وعقلا وحكمة. طبعا ألم يقل لنا ربنا عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، لن يأخذ عاتكة إلا مثلها، لن يفوز بها إلا من يستحقها. من يستحقها؟ عبد الله بن أبو بكر. تعرفوا عبد الله؟ مين ينسى عبد الله؟ عبد الله ودوره في الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتى من فتيان مكة، ثقفا لسنا أمينا ذكيا واعيا جميلا وسيما، كل الصفات التي تعرفها في الجمال. هو الذي كان يذهب يبيت عند رسول الله وأبي بكر في الغار، في غار الذي اختبأ فيه النبي وأبو بكر عند الهجرة في غار ثور 3 أيام، فكان عبد الله يبيت عند أبيه وعند أبي بكر وعند رسول الله، وقبل أن ينشق الفجر ينزل إلى قريش، فيبقى طوال اليوم في قريش يسمع ما تكيد به قريش. يا سلام، هو اللي بيعرف الأخبار، هو المخابرات النبوية، هو الذي يأتي لرسول الله بفكر قريش حتى يعرف كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختاره النبي ليه؟ لأمانته، لذكائه وفطنته، لحسن تصرفه وذكائه وفطنته. طبعا لازم واحد قايم بمهمة عظيمة انه يمشي في الناس ولا احد يشعر به، واخر النهار يروح ينقل الاخبار الى النبي كما سمعها، لا يزود ولا ينقص ولا يحرف ولا يأول ولا يقول الكلام من عنده، لا، ما سمع ينقله الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده زوج عاتكة طبعا، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لابد، أنا أقول لك، من تختاري؟ من تختاري زوجا لك؟ وأنت أيها العزيز، من تختار لنفسك؟ أتنشغل بجمال وجهها؟ أتنشغل بلون عيونها؟ أتنشغل بعودها وقدها؟ أتشتغل بحسبها ونسبها؟ أتشتغل بمالها وعزها؟ بماذا تشتغل؟ بماذا تنوي أن تتزوج؟ هذا هو الاختيار، الاختيار من عبد الله بن عمر، وهو اختيار من عتكة بنت زيد، عبد الله بن أبي بكر، وهو اختيار من عتكة بنت زيد. من تختار؟ فبمجرد ما جاء أبو بكر ليخطب عتكة من أخيها سعيد بن زيد إلا رحب سعيد. طبعا مين؟ ابن أبي بكر، ابن صديق الأمة، ابن شيخ المسلمين، ابن أول المسلمين، ابن الداعية إلى الله عز وجل بعد النبي، أول الداعين إلى الله بعد النبي. مع من؟ مع الصاحب في الغار، مع الخليفة المختار. من ينافس عبد الله؟ على طول فزوجها أخوها سعيد بن زيد بعبد الله بن أبي بكر. حياة هانئة في بيت عبد الله بن أبي بكر مع عاتكة. انتقلت عاتكة من بيت أبيها إلى بيت الصديق أبي بكر مع زوجها عبد الله. عاشت حياة طيبة، كانت عابدة زاهدة، كانت تعرف ربها وتعرف دينها، كانت عالمة، كانت تسمع من أخيها وتسمع من رسول الله الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت بعد الهجرة بعبد الله ابن أبي بكر وعاشت في عبد الله ابن أبي بكر وعاشت في بيت الصديق عيشة على الإسلام والإيمان. لكن لا بد من اختبار وامتحان. تعالوا بعد الفاصل نرى ما الذي حدث لعاتكة مع زيد بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عاتكة بنت زيد في بيت عبد الله بن أبي بكر، في زواجها منه في بيت جديد، بيت أسس على التقوى، في بيت بني على لا إله إلا الله محمد رسول الله، في بيت عرف الزوج قدر زوجته وعرفت الزوجة قدر زوجها. كعادة كل البنات تحلم ببيت هادئ وعش جميل. هي حقيقة الزواج، هي طبيعة الزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة، وكل بنت تحلم بهذا اليوم وتسعد به. وأسعد ما يسعد البنت أن يكون زوجها مقبلا عليها، محبا لها، راغبا في قربها، لا يرجو فراقها، ولا يرضى بحزنها ولا ألمها، بل إنه يحرص على إرضائها وإسعادها وإهنائها، خاصة إذا كانت زوجة مثل عاتكة بنت زيد، في جمالها من هي، في حسبها من هي، في عقلها وحكمتها من هي، في عبادتها وطاعتها لربها من هي، وسيأتي الكلام عنها في عبادتها رضي الله عنها وأرضاها. عاش حياة ما أحسن منها، لكن كل نعمة لا بد أن يكون وراءها بلاء واختبار وامتحان، لأنها من نعيم الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، واعلموا أن هذه الحياة ما هي إلا دار اختبار وامتحان، ويمتحن العبد بالنعماء كما يمتحن بالضراء والشقاء. هذا الزواج نعمة، نعمة كبرى من نعم الله. قال ربنا عز وجل: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والزواج آية، آية أن ألف الله بين قلبين متباعدين، أو كان لا يعرف أحدهما الآخر فألف الله بينهما. لكن عبد الله ما كان يتصور هذا الجمال. هنا الامتحان، هنا الاختبار، أن يقدم الإنسان أحدا أو شيئا على الله أو على رضوان الله. لهذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوجة قد ترفع الزوج في دنياه وأخراه، الزوجة قد تكون سببا في حياة هنيئة طيبة في الدنيا، وفي حياة هنيئة طيبة في الآخرة، بأن تعين زوجها على طاعة الله، وكذلك الزوج طبعا، والزوج هو المسؤول، لكن الزوجة لها أثر فعال. الزوجة هذه، أنا أقول الزوجة هذه هي المحرك للبيت، هي الدافع والفاعل لكل خير، هي التي تحرك البيت، هي الرمانة، هي عمود الخيمة الذي يتحرك حوله كل البيت، حتى الزوج. نعم، حتى الزوج، فإن كانت صالحة ارتفع إلى أعلى درجات السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانت غير ذلك شقية، شقاء ما بعده شقاء في الدنيا، ناهيك عن الشقاء الذي في الآخرة إلا إذا تخلص منها بأي طريقة من الطرق. أقول الزوجة قد تكون محبة ودودة، قد تكون معينة على طاعة الله، وقد تكون مدمرة مخربة، تجعل الرجل لا ينام الليل، تجعله يمشي يكلم نفسه كما نرى كثير من الناس. لو سألت عن عامة مشاكل الناس الآن، هي العلاقة بين الرجل والمرأة، هي العلاقة بين الزوج والزوجة. ممكن جدا تريح قلبه بأن تجعله راضيا مرضيا بأقل القليل، وممكن جدا يكون عنده أموال عدة لكنها لا ترضى ولا ترتاح، ناقمة ساخطة: شفت فلانة، شفت بيت فلانة، شفت زوج فلانة، دائما لا ترضى عنه أبدا، فيعيش مغموما مهموما. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، أي بعضهم، عدوا للزوج والوالد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، للزوج والوالد. كيف؟ كيف تكون الزوجة عدو؟ يقول ربنا: فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول ابن كثير في تفسيره: إن من أزواجكم، يعني بعضهن، عدوا لكم، أي لأنك تتلهى بها عن أعمالك الصالحة، بل تتلهى بها عن دنياك ودينك. كثير جدا تزوج وأبوه ورث له شركة، أو عنده أموال، أو وظيفة ما شاء الله كان في مرتبة عالية، أو كان يدرس وموفق في دراسته، فيبتليه الله بزوجة تضيع عليه ماله، بل تنسيه دراسته، بل تلهيه عن تجارته، بل تشغله عن عبادته وطاعته، تشغله أعداله طول اليوم. فتنة، فتنة، فتنة في الصباح، في الليل، مكياج وزينة، شعر أصفر، عيون خضر، في الصباح انقلبت عيون حمراء، تغيرت الأمور، جننت. كم من رجل سلبت المرأة عقله، وكم من رجل كانت عونا لزوجها. تعال نشوف عبد الله ابن أبي بكر، الشاب الثقف اللقن، الشاب الذي تربى في بيت الصديق، عالم الأمة وشيخها وأفضلها بعد رسول الله، ماذا فعل؟ لما دخل على عاتكة فتن بجمالها، انشغل بجمالها، واحدة تتحب، أدب إيه، حسن منطق إيه، حوار تعرف تتكلم معاها، كل ما تيجي تخرج تلاقي كلام يشدك إليها، فعل يشدك إليها. جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: انظري إليه فإنه جنتك ونارك. أيضا المرأة قد تكون جنة أو نارا للرجل، قد تكون نعيما أو جحيما للرجل، قد تجعل البيت روضة وقد تجعل البيت حفرة من حفر النار، لهيب، نار، خناء، زعيم، اختلاف، ما فيش راحة. وبعضهن وقليل ما تجدها لكنها موجودة في كل زمان، امرأة نسمة، امرأة تحب أن تجلس إليها، فتن بها عبد الله وانشغل بجمالها وجلس بجوارها أطول وقته، فأهمل تجارته ثم أهمل جهاده وغزواته، فكان يتخلف كثيرا وانشغل. رأى الصديق ولده انشغل بزوجته، بتحصل خاصة في أول الزواج تلاقيه خلاص مش فاضل حاجة خالص، حتى لو كان موظف حكومة يغيب عن العمل، لا يتقن عمله، يروح عايز ينام، يروح توهان تايه، إما من زوجته التي تسعده، وإما من زوجته التي تغمه وتهمه، كثير بتضيع عقله. لهذا قال: وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفي رواية في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب من إحداكن. يقول الحافظ ابن حجر: هذا للرجل الحازم. انتوا عارفين الحازم يعني ايه؟ يعني الرجل الضابط لأمره، ماسك نفسه، قوي، متماسك، مش قوي يعني بيضرب ويشتم، قوي يعني يملك عواطفه، يملك عقله وهواه، يملك نفسه ورغبته. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، فما بالك بقى لو رجل خفيف كما قال الحافظ ابن حجر، هذا للرجل الحازم، فما بالك بغير الحازم، انتهى، ضاع. وده كلام لا يعيب، لكنه يعيب الرجل إن استمر عليه. أنا أحب زوجتي، أقبل عليها، أحب الجلوس معها، أعاملها أحسن معاملة، أحب مجلسها، أحب كلامها، أحب رؤيتها، أحب ريحها، أحب أن أكون قريبا منها، هذا جميل، هذا طيب. لكن أن يغير هذا من حاله فيهمل دنياه ويضيع عمله الصالح وجهاده، هذا ما لا يليق بمؤمن أبدا، ولا يرضى به أحد من الصالحين أبدا. لما رأى الصديق ذلك من ابنه كيف أثرت عاتكة عليه في تجارته وفي عمله الصالح وفي قربه من رب، حتى العبادة ما عاد بيصليش، حتى الغزوات بيتأخر عنها، حتى القربات صيام النوافل، مش فاضي يصوم النوافل، فأثرت عليه تأثيرا عظيما في دينه ودنياه. فقال له الصديق أبو بكر: يا عبد الله طلق عاتك، فارقها، هذه البنت فتنتك، شغلتك، صددك عن سبيل الله، طلقها. ففكر عبد الله: أطلق عاتك؟ دي روحي، دي حياتي، زي ما بيقولوا الناس الحبيبة، دي الهوى اللي بتنفسه، ده الماء اللي بشربه، ده الأكل اللي بتغذاه، من غيرها هموت، كيف أعيش بدون عاتكة؟ إزاي؟ فتلكأ عبد الله ودخل عليه الصديق بعدها، قال: يا عبد الله عزمت عليك إلا فارقتها. عزمت عليك، ما حلفش، قال له كلمة واحدة: أنا ألح عليك، أعزم عليك، عزمت عليك إلا فارقتها. عندها استسلم عبد الله. يا سلام، يا سلام على الأدب، يا سلام على الاستسلام لأمر الله. معقول أبوه يقول له عزمت عليك إلا طلقها فيطلقها ويفارقها؟ نعم، لأنه تربى في بيت الصديق، لأنه نظر إلى حاله فعلا فندم على حاله، لأن أباه كلمه بالحقيقة: شايف نفسك يا عبد الله؟ شايف كيف صرت؟ أنت عبد الله اللي أنا ربيتك؟ أنت عبد الله اللي الناس يعرفوك؟ أنت عبد الله الذي تربى في مدرسة النبوة من أول أيامه؟ أنت عبد الله الذي كان يفعل في حال الهجرة كذا وكذا؟ أنت يحصل لك كده؟ تنسى كل حاجة؟ ففكر في حاله فندم وأسف على حاله، فبر أباه وطلق عاتكة. هنا انتقلت عاتكة من بيت زوجها عبد الله بن أبي بكر إلى بيت أبيها، حنين وبكاء. عاش عبد الله بعد طلاق عاتكة، تلاقي كده أحيانا يحصل، واحدة تقول: مش طايقاه يا بابا، مش عايزاه، طلقوني منه، فتطلق، أو يسيبها زوجها زمان، تبدأ تحن، تبدأ تفوق، تبدأ تراجع حساباتها. وأحيانا الرجل يقول لها: أنا مش طايقك، أنا مش عايزك، أنت خليتي حياتي عذاب، خلاص نفترق، ويفارقها. وبعد ما يفارقها يراجع نفسه ويسائل نفسه: فما بالك لو كان الأمر رغما، لو كان الأمر جبرا، لو كان الأمر للأبي؟ طب ما ممكن واحد جدا كتير جدا يسألني دلوقتي: ايه ده؟ يعني اي أب يقول لابنه طلق زوجتك على طول يعمل زي عبد الله ويطلقها؟ على طول يعمل زي عبد الله بن عمر ويطلقها كما في الحديث الآخر فهو في الصحيح أيضا ينفع؟ لا طبعا، مش كل أب يقول هذا الكلام، ولا كل ابن يفعل هذا الفعل. لأن أبا بكر لما قال لعبد الله طلقها، ما كانش المصلحة شخصية لأبي بكر، ما كانش عشان ما بترد عليه، ما بتخدموش، ما بتسمعش كلام زوجته اللي هي أم ابنه، لا، ده كان لدينه ولدينها، أي لدين ابنه ولدينها، حفاظا له ولها، لمصلحته ومصلحتها. وأبو بكر من هو أبو بكر؟ لا يقول إلا ما يرضي الله، لا يفعل أبدا ما يغضب الله. فلما قال لابنه عزمت عليك إلا طلقها، طلقها ومشيت عاتكة من بيت عبد الله إلى بيت أبيها. لكن عبد الله ظل بعدها، طال الليل عليه وزاد الشوق إليها، حتى أنه لم يعد يأكل ولا ينام. طبعا زي حال المحبين، مش عايز أقول العاشقين لأننا ما نحب هذا اللفظة اللي ما هي الصحيح، لكن حال المحب. وعبد الله له حق ولا ما لهش حق؟ نعم له حق أن يحبها. هي تكره ليه؟ هي ما ارتكبت شيء، ولا فعلت شيء ولا لها ذنب، هو الذي أخطأ، هو الذي أسرف، هو الذي تجاوز الحد، هو الذي أهمل، هو الذي أساء، هو الذي لم يستغل النعمة استغلالا صحيحا. كان عبد الله يقوم الليل يبكي، أولا ندما على حاله وعلى تغير حاله، ثانيا بكاء وحزنا على محبوبته التي فارقها ولا ذنب لها ولم ترتكب شيئا يغضب زوجها أبدا، بل كان يحبها وتحبه حبا عظيما. فرق رقة وتغير لونه وتغير بدنه وأقبل على ربه باكيا داعيا متضرعا نادما آسفا، يقول يا رب إن عادت إلي عاتكة أعاهدك ألا أضيع فرضا ولا عملا صالحا ولا أقصر لا في حقي أبوي ولا في حق تجارتي ولا في حق ديني ولا في حق نفسي، أعاهد الله إن جاء إن ردت علي عاتكة أن أكون مولود جديد رجل جديد. وسمعه أبوه أبو بكر وهو يبكي في الليل ينادي ربه وينادي حبيبته عاتكة بنت زيد ويقول رضي الله عنه أرضاه في بكائه وفي مناجاته وفيها يبلغ الشوق منتهاه، يقول أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة، أعاتك قلبي كل يوم وليلة لديك بما تخفي النفوس معلق. فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق. يا سلام، أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، شارق نجم، ذر يعني بدا وظهر، لا أنساك ما ذر شارق ولا ما ناح قمري الحمام المطوق. الحمام المطوق القمري نوع من أنواع الحمام يشبه الحمام لكن صغير، قمري بيكون كله أسود وفيه طوق أبيض في رقبته أي لجماله وحسن صوته، يقول لها ما أنساك أبدا، أمثلي يطلق مثلك، كيف هذا؟ فسمعه أبوه ورق له وحن وعرف ما في قلب ولده، فذهب إليه وقال له عبد الله رد عاتكة، رد عاتكة. وردها ولا لا؟ وهي هترضى ترجع بعد ما طلقها ولا مش هترجع؟ طيب ما نشوف إن شاء الله في لقائنا القادم. لكنه الدرس المهم، درس المهم أن كل نعمة لا بد أن يستغلها صاحبها في مرضاة ربه عز وجل. أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات.